اننا في ايه؟ اننا في اعتكاف، لان اللي الواحد شايفه بصراحة ان يعني 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 سلوكيات بعض الاخوة في الاعتكاف مش جاية مع معنى كلمة العكوف على العبادة، ومش جاية مع معنى كلمة الاعتكاف، فما تزعلوش مني بقى. اللي هيدي الدرس اساسا باذن الله فضلت الشيخ عاطف صابر امام المسجد ان شاء الله باذن الله، درس العصر اللي هيديه الشيخ عاطف او انا او دكتور احمد سيف، خلاص يا اخواني. والشيخ عاطف يعني يعني اتكلمت معاه امبارح في ان يعني الاعتكاف لازم يتشد شويه ولازم يعني يتشحن الناس اكتر شويه، فجزاه الله خيرا هيجي يعتكف في المسجد، هيجي يعتكف في المسجد هو امام المسجد طبعا، فيبقى ايه يعني يعني كلامه هنا مطاع باذن الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا شباب. يعني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن عن المعتكف أو عن المعتكف، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الاعتكاف هو يعكف الذنوب. طبعا الحديث يعني إيه يعني ضعفه بعض أهل العلم أو ضعفه أهل العلم، هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. يعكف الذنوب يعني بيقفل الذنوب، يعني إيه يعني شاب بيقع في عادة سرية ومش قادر يسيبها، عايز حاجة تقفل الباب ده عليه. العكوف على العبادة في بيوت الله ربنا يعينك بها على المعاصي اللي انت مش قادر عليها. يعكف الذنوب يعني ايه؟ يعني بإذن الله ربنا يعينك ان الذنوب دي تنتهي من حياتك. ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، يعني يعني انت الوقت مثلا راجل وصول للرحم ما انتش عارف في الاعتكاف تروح تصل رحمك، راجل بر بامك وابوك مش عارف تزورهم في الاعتكاف، راجل بتسعى على ارامل ومساكين ما انتش عارف تروح، يجري ليك من الحسنات وانت قاعد في المسجد تعبد ربنا كانك انت بتعمل كل العبادات ايه، لانه ما منعك عنها الا العكوف في بيت ربنا. يا اخوانا الاعتكاف ده مش حاجه بسيطه، الاعتكاف ده فرصه سنوية. يعني ايه؟ يعني ام من امهات المؤمنين روي حديث صحيح انها كانت مستحاضه، يعني عليها نزيف يعني بتنزف، حتى وضعوا تحتها الطست، يعني تخيل من كتر النزف يعني حاطين تحتها زي طشت كده او زي الطست عشان الدم ينزل في هذا الطست، حتى وضعوا تحتها الطست وهي معتكفه، اصرت رغم ان عندها هذا النزيف وعندها هذا المرض اللي ممكن يبقى مرض قاتل وعندها هذا المرض اللي ممكن يبقى مرض خطير جدا، واصرت ان هي تعتكف لولا ان هي تعلم مدى عظمه ثواب الاعتكاف ما كانتش يعني ما كانتش انسان يخاطر بحياته عشان هذه العباده. انا عايزك تتخيل بقى اللي خاطرت بحياتها عشان تعتكف وعشان ما تضيعش ثواب الاعتكاف وعشان ما تضيعش ثمره الاعتكاف وعشان تعكف على عباده بيت ربنا. انا عايزك تتخيل دي بقى تاخد جلسة الضحى زي اخواننا كده، يعني هناك من يجلسون جلسة الضحى وهناك من يجلسون جلسة جحى، قاعدين في الاعتكاف ده نايم وده قاعد يتكلم مع ده وده قاعد يتناقش مع ده، والكلام محلاش غير في الساعة اللي بحجة وعمرة، يعني كلام غير ضروري، يعني في كلام احيانا ممكن درس ممكن يعني يعني، انما كلام تحس ان احيانا الواحد كان يشوف الاخوة تخرج من المسجد بعد الفجر يفضلوا يتكلموا لحد ما الشمس تطلع. يعني انت سبحان الله يعني انت العبادة تقيلة على قلبك للدرجة دي؟ ده انت جاي يا ابني تشحن للسنة كلها. ده انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري خد بالك من كلمة يجري دي، من ابن ادم مجرى الدم، يجري الشيطان يا اخوانا ما بيضيعش وقت، الشيطان ما عندوش وقت، انت منتظرك بعد اسبوع معركة ومواجهة مع الشيطان مرة اخرى، فالشيطان ما عندوش وقت يجري من ابن ادم مجرى الدم. يعني هو اللي واخد عمر اليوم القيامة هو حاس ان ما عندوش وقت وبيجري عشان يلحق يدمر الناس كلها ويضيع التزام الملتزمين والمقبلين على الدين. واني خشيت، باقي الحديث، واني خشيت ان يقذف، شوف كلمة يقذف دي، الشيطان له قذائف، الشيطان واخدها معركة معاك انه ضيعك، ان يقذف، يقذف فين؟ يقذف في قلوبكما شيئا. الشيطان القذائف بتاعته موجهة لاخطر حاجة فيك وهي القلب، اللي لو قذفه وقذائفه نجحت فيها يسيطر على الجسد كله. الشيطان ده انت بينك وبينه مواجهه بعد اسبوع، يبقى انت الوقت ما انتش بتلعب، انت الوقت بتشحن كل ساعه هنا في الاعتكاف، هتستفيد منها بعد الاعتكاف لما تواجه الشيطان تاني. انما تيجي الاعتكاف جلسه الضحى قاعد نايم وده قاعد بيتكلم في جلسه الضحى في الاعتكاف، امال انت جاي تعتكف ليه؟ امال انت جاي تعتكف ليه؟ وايه الفرق بين المعتكف وبين اللي جه صلى التراويح وبعد كده قعد شويه قرا قران ولا حاجه، ولا قعد في جلسه من الجلسات اللي بعد التراويح وبعد كده روح بيته وقام راجع تاني مصلي التهجد وممكن قعد للفجر وصلى الفجر في جماعه ومشي؟ انت بقى كمعتكف فرقت ايه لما جلسه الضحى نفسها ثلاث ارباع المعتكفين ما بيقعدوهاش؟ يا اخوانا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا الحديث ده لانه عليكم الوقت، اسمعوا الحديث ده لانه عليكم الوقت، مش عليكم يعني عليكم، عليكم يعني انتم ممكن تفوزوا بيه الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد، ما توطن رجل المساجد. توطن يعني المساجد دي بقت وطنوا، قعد فيها بقى زي ما انتوا سايبين الدنيا دي كلها وجايين تتوطنوا المسجد دلوقتي. ما توطن رجل، والرسول عليه السلام الرجل رغم ان الاعتكاف ممكن للرجال وللنساء، الرجل لان دي من اعمال الرجولة ومن اعمال البطولة. احنا مش جايين هنا نعمل اللي كنا بنعمله برا بس تحت مسمى ان احنا معتكفين. ما توطن رجل المساجد للصلاة وللذكر، للصلاة وللذكر مش للكلام وللحواريب وللنادي الاجتماعي. ربنا لما ذكر اعتكاف السيدة مريم قال: اذ انتبذت، اذ واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية. شرقية يعني قل يعني مثلا ايه، يعني مثلا زي ما كان في تدبر تقدر تشوف في مناظر ابداع خلق الله في الكون. انما اذ انتبذت، انتبذت دي لفظ فيه يعني عارف لما واحد ينبس حاجة انا خلاص انا نبست الدنيا. انتبذت من ايه؟ من الدنيا، ده من اهلها، اقرب واحب شيء ليها في الدنيا كله. انتبذت يعني نبذت الدنيا كلها، انا مش عايز حد يعطلني. يعني حتى من تأويل حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعتكف بعد الفجر، بعد الفجر، فالناس قالوا النبي كان بيدخل الاعتكاف قبل المغرب بتاع ليلة 21 ولا بعد الفجر؟ فبعض العلماء قال لك لا كان بيدخل بعد الفجر، يعني كل يوم يصلي الفجر وما يقعدش وسط الصحابة اصلا، يوم داخل على معتكفه يقعد جلسة الضحى في المعتكف بتاعه. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، مش عايزة حد يكلمها، مش عايزة حد يعطلها. يا أخوانا هو ده الاعتكاف، وهو ده معنى العكوف على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الاعتكاف مش معناه لعب ومش معناه هزار، وبعد العصر ساعتين كلام وبعد الظهر يبقى نكمل بقى النوم لحد قبل العصر، والضحى أصلا نايم وتعبان وسهرانين طول الليل. سهرانين طول الليل في إيه؟ ده يعني من أخف تراويح في مساجد المنصورة كلها. يعني ده انت اصلا لو ما اجتهدتش انت كمان بقى في التهجد اللي في النص ومع نفسك وفي الساعة اللي بتبقى قبل الفجر، انت اصلا كده يعني مسبوق، مسبوق. ما توطن رجل المساجد للصلاة وللذكر، مفيش وقت ضايع، الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم. يعني كما يتبشبش اهله الايه، اهل الغائب، اهل يعني لو جبت بقى الحديث بقى يعني لو استاه بقى يبقى كأن المعتكف ده ممكن يبقى من اهل الله، من يعني ممكن تبقى من اهل الله وخاصته بالاعتكاف اللي انت معتكفه ده. شوف الاعتكاف بقى اللي يخليك من اهل الله وخاصته، اعتكاف شكله ايه؟ اعتكاف يعمل فيك ايه؟ الا تبشبش الله عليه كما يتبشبش اهل الغائب. مش معنى الرسول شبهها بالغائب، لان انت طول ما انت برا انت في غربة، ده وطنك، ما توطن ده وطنك، انت اخيرا رجعت لوطنك، ارجع صح بقى. الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد، مش انا دخلت المسجد وانا لسه قلبي متعلق بالدنيا، فانا كنت بحب الكلام في الدنيا فقضيتها كلام جوه زي ما انا كنت مقضيها كلام بره. مش مهم في الاعتكاف هتاكل ايه، مش مهم الرز معاه اخضر ولا لا، مش مهم الرز كتير ولا قليل، مش مهم الطعم حلو ولا مش حلو، مش مهم فيه حاجة تحلي ولا لا، مش مهم هنشرب شاي بعد الفطار ولا مش هنشرب، مش مهم. يا اخوانا احنا مش جايين نفكر في الكلام ده، مش جايين نتكلم، مش جايين نلعب. انت كل ساعة الوقت هتحتاجها بعد رمضان في المواجهة مع الشيطان مرة اخرى، لازم تستعد من الوقت ولازم نجتهد من الوقت، ولازم نعرف ان المسجد له اداب وله حرمة. فضلت الشيخ عاطف جزاه الله خيرا يعني 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 لما شاف كده برضو ايه يعني ان المعتكفين لسه عايزين يتشدوا شوية يعني، والشيخ عاطف جزاه الله خيرا يعني من القلائل في المنصورة اللي جمعوا ما بين الوعظ والعلم بفضله منة الله سبحانه وتعالى، فهو قرر انه هيجي يعتكف معانا هنا في المسجد. صح يا شيخ عاطف؟ فهو قرر انه هيجي يعتكف معنا في المسجد، يعني حتى هيسيب دروس بره، دروس ممكن تكون مهمه وممكن تكون مفيده، ولكن يعني انا قلت يعني احنا بنتكلم مع بعض يعني شبينا السلاب هنا بام الكره كده، فايه فاحنا يعني هنضحي بحاجات بره عشان ايه يعني نركز هنا باذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ عاطف معاكم يا اخواننا عشان ما يحصلش مشكله بقى على الباب، باب المعتكف واحد عايز يدخل يجيب شاحن، واحد عايز يدخل ولا ده قال لي وده عني. بصوا يا اخواننا يعني 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 احنا في اعتكاف، ده مش وقت اي حاجه خالص غير ان احنا نعكف على عباده الله. يعني فضيله الشيخ عاطف بقى يتسلم يعني رايه الاعتكاف جزاه الله خيرا، ودرس العصر زي ما قلت لكم الشيخ عاطف هيديه، ممكن انا بقى احيانا معاه باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين من الوقت بقى نشوف منظر تاني للمعتكفين، جو تاني. الصفين الاولانيين دول بتوع كنتم، اما انت معتكف وبيروح عليك ده امال يعني يعني وراك ايه؟ مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ في حاجات كتير عايزه تترتب وحاجات كتير عايزه تتعمل، وانتوا دلوقتي في الفرصه دي عايزين متابعه، عايزين حضانه، انتوا جايين الحضانه دي ان شاء الله هنحرص انكم تبقوا في حضانه ايمانيه الايام ده ايه يعني مع يعني اول جلسه من جلسات العصر باذن الله سبحانه وتعالى في هذا الاعتكاف مع الشيخ عاطف بقى يعظنا ويعلمنا وباذن الله سبحانه وتعالى ويرتبنا كمان. خلاص يا اخوان اتفقنا؟ خلاص يا جماعه هو مش بمزاجنا يعني 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 مش اتفقنا يعني اتفقنا ايه طبعا او كرها يعني. فربنا يسددكم ويفتح عليكم يا رب باذن الله سبحانه وتعالى مع فضيلة الشيخ عاطف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. استكمالا لكلام اخونا الدكتور حازم، ربما ان بعض الناس يعني ربما في اخوه اول مره اعتكفوا السنه دي، وفي اخوه برضو اعتكفوا ربما قبل كده مره واثنين وثلاثه، لكن لازال في سلبيات كتير جدا في حياتنا جينا من بره وهي معانا ولازال بنمارسها واحنا داخل المسجد. المفروض ان في المسجد المسلم بيحاول يعني ان لم يكن كذلك فبيحاول انه يكون في اعلى درجات الانضباط والتصرف الجيد وحسن الخلق، يعني إن لم نكن في مساجدنا بأحاسن أخلاقنا ففي أي وقت وفي أي مكان سننضبط بأخلاق الإسلام. يعني المسألة محتاجة إلى وعي في مسألة حسن الخلق والتعامل مع الآخرين. إذا كان الإسلام أمرنا بحسن الخلق حتى مع أعدائنا ومع الحيوانات العجموات التي لا تعقل ولا تفهم، فما بالك بأخوك المسلم وبعدين مسلم مثلك مثله في الديانة والخلق، وبعدين بيأدي نفس الطاعة اللي أنت بتعملها. غريب جدا تلاقي أخ مثلا ربما بيحصل مشادة بينه وبين أخوه في على أي أمر بسيط تافه مالوش قيمة وصوتهم يعلى في المسجد، طبعا دي نموذج سيء جدا، ولا سيما لو واحد داخل المسجد وشاف المنظر ده فهو هيسيء للكل، مش للفرد او الاثنين اللي مع بعض، انما هيسيء للكل. من المفترض ان المسلم يكون خير مثال لدينه ويكون تصرفاته تنم على دينه الذي تشبث به وتمسك به، ده امر. مسألة الاعتكاف برضه في كتير جدا من الاخوة برضه يعني فكرنا الاعتكاف هو تغيير مكان، يعني انا بنام في بيتي لا هنام في المسجد. المسألة مش كده، والا فانا بيتي لو جانا بعيد عن 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 مال المسجد من فضل البيت افضل، البيت في سرير ممكن يكون اوضة مكيفة او مروحة وفراش دافئ وناعم، لكن انا ممكن انام على المكت، ممكن اخويا يزنوني شويه، الدنيا حر، الريحه مش الى حد ما. فلو مساله ما بيت يبقى البيت افضل، يبقى انا استقر في بيتي وخلاص المساله خلصانه واجي اصلي وارجع. لا، المساله هنا يعني لماذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف؟ يعني كما قال الاوزاعي عجبا للمسلمين تركوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي لم يترك الاعتكاف منذ ان قدم المدينه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام من يوم ما جه المدينه لم يترك الاعتكاف قط في عام من الأعوام، حتى السنة التي لم يعتكف فيها في رمضان عندما أراد نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكفن بجواره، فلما ضرب له الخباء فرأى خباء عائشة ثم أم سلمة ثم زينب، فقال عليه الصلاة والسلام آل بر تردنا، ثم أمر بتقويض الأخبية ولم يعتكف في هذا العام، فقضى الاعتكاف في شوال. والقضاء هنا ينم على أهمية الاعتكاف وأن دي سنة مؤكدة لزمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا الاعتكاف ده أمر مهم جدا. طب ليه مهم؟ لأن أنت عارف طول السنة مزحمة الناس لك والاحتكاك المباشر بينك وبين الناس. زي ما الدكتور حازم قال عدوك الذي لك 24 ساعة الشيطان لا يمل من طول المطاردة، وقد قاسم ربه ذلك. قال الشيطان لربه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فأجابه الحق قائلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. لكن قال ربنا عقيب ذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. خد بالك أنت تقرأ الآية لازم تفهم مراد الله عز وجل من كلامه. العلماء قالوا علماء التفسير في حاجتين لازم نقف قدام منهم في الآية الأخيرة دي إن عبادي. أولا يا النسب دي إن عبادي، أما أقول ده هذا بيتي، يعني الياء دي اسمها ياء النسب، يعني ده ملكي أنا، هذا هذه سيارتي، هذا كتابي، ده اسمه في اللغة ياء النسب، اسمها ياء النسب التي تثبت الملكية للمتكلم. فربنا قال إن عبادي، يعني إيه؟ في جزء من البشر حققوا شرف الانتساب إلي، فبهذه النسبة أنا أحميهم. ماشي في الشارع مثلا وفي واحد بيجري وراك عشان يضربك، ففجأة قابلت واحد صاحبك ده بطل كمال أجسام، طوله زي العمود كده وعرضه 7 متر، فقمت لازق في ظهره، فلك ده تابعي وتوصل له من غير ما يتكلم، صاحبنا هيمشي لأنه لو رفع ايده ولزقه هيقطم رقبته، فصاحبنا بتلم وخلاص مش كده. فكذلك الحال عندما يلجأ المسلم إلى ربه يلجأ إلى ركن وثيق يلوذ بالجناب الرفيع الذي لا يستطيع أحد أن يقتحم هذا الحمى أبدا. فربنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وبعدين قال وكفى بربك وكيل. في سياق الكلام ده محذوف، تقديره أنهم توكلوا علي، يعني في جزء من البشر أحسنوا صدق اللجوء إلى الله عز وجل والتوكل عليه، فكان رب العباد لهم خير وكيل وكفيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يا أيها النبي حسبك الله أي كفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إن الله كفيك وكفي من اتبعك من المؤمنين. إذن لازم أفهم إن أنا جاي هنا ألجأ إلى الله عز وجل، ألوذ ببابه، أرتمي على أعتاب بابه، أعتاب رحمته سبحانه وتعالى. كما قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فجلس على باب وقال لا أبرح حتى تقضي حاجتي. فكذلك المعتكف يجلس في بيت من بيوت الله يقول لربه لا أبرح حتى تغفر لي ذنوبي. تخيل مثلا كده قمت الصبح لقيت واحد لازق لك على باب البيت، على باب البيت مش همشي لما تدوني 10 جنيه. يا عم قوم فارق، صاحبنا لزق، ساعة عدت 2-3 يوم فخلاص الدنيا ليلت وانت زهقت منه، خد 10 جنيه وفارق عشان ترتاح منه مش كده. ولله المثل الأعلى، تخيل عبد وقف على باب ربه وقال وعزتك وجلالك لا أفارق بيتك حتى تغفر لي ذنبي، أتظن أن الكريم يرده؟ ربك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أكرم من خير من سئل وأكرم من أجاب وأعطى سبحانه وتعالى. فاحنا جايين هنا عشان يوم ما نخرج يوم العيد نخرج وقد غفرت ذنوبنا وقد اعتقت رقابنا من النار. لو أنا الهدف ده مش عندي علي العوض يبقى روح روح أحسن، وإلا زي ما الدكتور حازم قال هي مش مكلمة، ما احنا كلنا لنا أصحاب برا وحبايب ومعارف وأهل وبنتكلم ونتفسح ونقعد ونتسامر مع بعض، المسألة هنا مش كده. لو هنتكلم فعلا يبقى في المفيد. انت عارف مثلا جلسة الضحى دي، ودي من أهم ما يمكن في الاعتكاف، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من عند أم سلمة رضوان الله تعالى عليه لصلاة الفجر، يعني كانت دي ليلة أم سلمة، فكان بيت النبي عندها عليه الصلاة والسلام، الفجر أذن النبي خرج يصلي بالمسلمين عليه الصلاة والسلام، فصلى ثم جلس في مسجده حتى ارتفعت الشمس ضحا، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قد قامت من فراشها وصلت في مسجد بيتها. ودي سنة غائبة عن كثير من المسلمين في بيوتنا ان ناخد مكان صغار كده يبقى ده مخصص للصلاة في البيوت، يعني اذا كان البيت فيه سعة، فكان أم سلمة عاملة مكان صغار كده بتصلي فيه، فقامت تصلي الفجر فصلت ثم توطنت مصلاها فجلست على حالها التي صلت عليها فيها الفجر تذكر الله عز وجل. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتفعت الشمس ضحا فقال عليه الصلاة والسلام: لازلت على الحال التي فارقتك عليها؟ انت لسه قاعدة في المكان اللي صليت في الفجر؟ فقالت: نعم جلست أذكر الله. خد بالك من الكلام، جلست أذكر، ده موضع الشاه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات أربع لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. الشاهد من الكلام إيه؟ إنها فضلت قاعدة في المكان تعمل إيه؟ نمت على جنبها بقى وتغفل بتاع ولا بتفكر في إيه؟ قالت: جلست أذكر الله. يبقى الوقت ده أصلا مش وقت كلام ولا مصامرة ولا تعرف على إخواني. أي نعم، من فوائد الاعتكاف المهمة جدا إن أنا أخرج من الاعتكاف بصحبة صالحة، وإحنا دايما بنركز على مسألة الصحبة لأنها ألزم ما تكون للسالك إلى الله عز وجل. الطريق إلى الله عز وجل طريق الجنة أخوانا قلما تجد الرجل تجد فيه الرجل بعد الرجل، طريق فاضي. إذا مثلا مسافر إسكندرية كده من الطريق الصحراوي ففاضي خالص، لكن الزراعي زحمة جدا. فطريق النار الزحمة عليه ما فيش موضع قدم، وطريق الجنة فاضي خالص، فين على مد البصر على ما تلاقي واحد. وذلك الفضيل بن عياض رحمه الله قال: عليك بطرق الهدى، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لو جينا نحسب نسبة وتناسب كده، كم واحد من المسلمين معتكفين؟ انتم بتشوفوش الكلام ده، انتم قاعدين في المسجد. انا امبارح عشان اجي لكم بعد التراويح مباشره بعد ما خلصت الدرسين بتوع التراويح في مسجدين، عشان اجي جيت من على الطريق السريع من بره خالص في خمس دقائق من عند المرور، وقفت هنا من عند ميدان الكتاب لغايه ده نزلت السلاب ساعه 60 دقيقه من الزحمه، زحمه العربيات وزحمة الناس، وحتى التبرج كأن احنا مش في رمضان ولا اي حاجة، كأن العيد جه وخلاص كله قلع هدومه والدنيا حر والجو ربيع والدنيا بديع. والله ساعة بالظبط خلاص الدكتور حازم قلت له: والله انا واقف ساعة اصد منكم اهو، لا عارف اسيب العربية هركنها فين، ما انا واقف محشور في الطريق خلاص. فزحمة شديدة جدا، نسبة وتناسب، اللي واقفين بره كام واللي قاعدين جوه كام؟ قلة قليلة جدا، هم دول سالكي طريق الجنة. بالضبط كده وانت ماشي في طريق لوحدك بتبقى خايف، لا سيما لو جه عليك الليل بيبقى نفسك مثلا، احنا مكون مثلا مسافر بالليل بعربيته وجو ليل عليه وطريق فاضي مثلا او ضلمه، بتتمنى عربيه تيجي ايه تمشوا جنب بعض بتونسوا بعض، فتلاقي ثلاث اربع عربيات كده يلموا جنب بعض ويمشوا ورا بعض ايه بسرعه واحده، عشان لو حصل حاجه طلع قطع طريق بتاع واحد عجلته نامت يبقى بتونس به خلاص. فهي دي الصحبه، انت محتاج في الطريق في هذا الطريق الطويل طريق الآخرة أخوان، أبعد طريق يسيره المرء في حياته، لأن طول هذا الطريق بعمرك اللي هتعيش 40-50-100 سنة، هذا هو الطريق، بدايته من يوم أن تخرج من رحم أمك ونهايته أن تمثل بين يدي الله عز وجل للحساب ومن ثم إلى جنة أو نار. فأنت محتاج صحبة صالحة، لكن الصحبة الصالحة دي مش هقضي اعتكافي كله ان انا اتعرف على اخواني ونقعد نتكلم انت في سنه كام وانا في سنه كام وانت مش عارف ايه وانت الكلام ده ملوش لازمه بقى. هو الفكره ايه؟ انا عايز اعرف اخ صالح يعينني واعينه على طاعه الله، كما كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هلم بنا نؤمن ساعه، قول معاذ بن جبل لاخوان هلم بنا نؤمن ساعه، تعالوا كده نتذاكر رب العباد سبحانه وتعالى فنتلو كلامه ونتعلم شيئا من احكام الشريعه ونتواصى على الخير والبر وتعينني وأعينك، هو ده المقصود. انت عارف كما قال ربنا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. انت محتاج دايما أخ يقيده في ظهرك لما أعمل غلط يقوم شددني يقول تعالى اتق الله يا أخي، أو أنا لما أشوفه أستحي إن أنا أعمل غلط. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. خد بالك ليه قال من صالح قومك عليه الصلاة والسلام؟ تخيل مثلا في مثل مشهور قوي عند الناس، البلد اللي محدش يعرفك فيها اعمل انت عايزه مش كده، اعمل اللي انت عايزه. والناس في دار الغربة لا يتورعون من فعل المنكرات والفواحش كتورعهم في دار الإقامة. وانت قاعد في بلدك مثلا ما قاعد اعمل غلط وانا ماشي في الشارع هقابل اخويا الشيخ ابراهيم زميلي وامام وحبيب امام وخطيب زميلي مثلا وانا اعمل غلط او ايه الم نفسي اصل ده زميلي وبتاع وشكلها وحش هقابل مثلا فلان جاري وهكذا واخد بالك. لكن انا في بلد ما حدش يعرفني في اي حاجه لا اعرف لا شرقي ولا غرب ولا طابت ولا غاب اعمل اللي انت عايز تعمله خلاص. فدي كل الناس كده. وبعدين لو كان مثلا ايه الشيخ ابراهيم ده بقى ايه هو اكبر مني سنا ومقاما يعني اكبر مني سنا فيبقى الاحترام اكبر ليه فارق السن بدي الى حد ما توقير اعظم. طب لو كان الشيخ ابراهيم ده شوف زميلي وبيت ولادق في بيتي بقت المساله اصعب واصعب. طب لو كان شيخي بقت مساله اعقد بكتير جدا هيبقى الاستحياء اشد. فالنبي قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. لان لو قابلني واد فاجر وانا عامل اعمل غلط ما هم الواد من 62 نيله برضه عمال مقطع السمك او ديله ما تفرقش معايا يعني. لكن لو راجل صالح هبقى انا وحش في نظره وبعدين الناس تتكلم عليا فبلم نفسي. فكذلك اجعل ربك ولله المثل الاعلى انزل ربك بل منزله الله اجل من هذا كله. لكن ده النبي بقرب لنا المعاني كيف نستحي من الله عز وجل فضله. فالصحبه الصالحه هي دي دورها في المجتمع. ان انا النهارده لازم اخرج يعني في اخوه كتير جدا كلموني اول مره في حياتي اعتكف النهارده يعني اول مره في حياته يخش مسجد يقعد يسيب بيته ويقعد 10 ايام في المسجد. فهو جاي النهارده جاي او تعرف على جو الايمان يشوف اخوانه والصحبه الصالحه. طبعا بعضهم قال لي انا فوجئت ان انا جاي شايف بقى مفكر ايه الاقي مجتمع ملائكه بقى او بلاش ملائكه مجتمع الصحابه الحب والتواد والتراحم والاثر اللي موجوده بين المسلمين مش الاثار الاثار عفوا مش الاثره لان دايما الاخره اثاره ولا اثره الاخره اثاره ولا اثره والدنيا ها لا حول ولا قوه الا بالله انتوا صايمين ولا ايه الدنيا الاخره لا اثاره فيها. طب اللي يجيب الدليل اديله جنيه لا اثاره في الفوضى. هات لي دليل دليل لا انا عايز خلاص انا مش هدي جنيه خلاص مش هدي جنيه. النبي قال مثلا في حديث مشهور لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه يعملوا قرعه يعني لاستهموا. يبقى الاخره ما فيش فيها ايثار. ليه؟ كل واحد فينا احوج الى ما يكون الى حسناته. حتى قال ربنا يوم يفر المرء من اخيه وانت عارف الرجل يلقى اخاه يوم القيامه اريد حسنه يقول وانا احوج بها منك. ما فيش في الاخره ايثار. فأنا لن أقدم أحدا على نفسي في طاعة الله عز وجل. لكن الدنيا يا أخي الدنيا كلها ملاش قيمة كما قال عمر بن الخطاب من نفسك في الدين فنفسه فيه ومن نفسك في الدنيا فألقها في وجه. الدنيا كلها أصلا جيفة قذرة كما قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام على جد أسك ميت يعني معزة صغيرة ودنها مقطوعة وميت. دايما الجماعة انت حتى مثلا اللي جاي يشتري عقيقة لابنه ولا قطعها في رمضان لو لقى الخروف فيه قرن مكسور ودن مقطوعة بيبقى معيب او ليا مقطوعة اديلها ما بياخدهاش يعني او سعرها بينزل النص او التلات اربع خلاص. والعرب زمان كان دي عندهم عيب خطير في البيع والشراء في الاغنام. فهو ودنه مقطوعة وميت. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام أيكم يشتري هذا؟ فقال الصحابة كلهم يا رسول الله والله لو كان حيا لكان معيبا. يعني لو هو حي بتنطط زي ما كان واحد ما كانش يصلي خالص وبعدين بدأ يصلي كان عنده شوية معيز. تعرف المعيز ما تعرفش تربطها أبدا. جماعة من الفلاحين أنا من الفلاحين ما تعرفش تمسك المعيز أبدا عمالة تطط فوق راسك ورجليك وتاكل العيش والرز والقمح وبهدل الدنيا. فكل ما يصلي معزة تموت كل ما يصلي معزة تموت. ففضلت واحدة قال والله ما عدت مصلي فقعدت تتنطط كده على قال لها تسكت ولا غمطك ركعتين وارتاح منك. برضو الشيء بالشيء يذكر عندنا في مدينة السلام أخ متعود بيصلي في ركعة الوتر إيه كل ما يدعي يعني هو حافظ اسطمبة كده في الدعاء واخد بالك ما بغيرهاش يعني من ضمن الدعاء اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة آمين فأخي وراه منه قال لي يا أخي قول للشيخ حرام كده. أنا كل ما أروح الشغل ألاقي 2-3 ميتين يا أخي، ما يخليها كل أسبوع كل شهر يعني كل ساعة. وبعدين إحنا جايين ناخد رحمة ربنا مش جايين نموت. وبتكلم يعني زعلان خالص ومقهور من المسألة دي. اللهم اغفرنا بالإيمان. فالشاهد إن الآخرة لا إيثار فيها، إنما فيها الأثرة، إنما الدنيا ليس لها قيمة. جات لي وجبة أحسن من وجبة أخويا، الورك بتاعي أكبر من وركه، يا عم ملهاش قيمة، كله هياكل، المسألة خلصانة، وبعد 5 دقائق هروح المجاري. كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذبح شاة ثم فرقها ولم يبق إلا الكتف، فقالت عائشة ذهبت كلها لم يبق إلا أو الزراع، ذهبت كلها لم يبق إلا الزراع، بل بقي، قال بل بقيت كلها وذهب الزراع. ليه؟ الدرع ده هناكله، انتوا عارفين ألذ أكل تاكله هو أسوأ أكل تتعب منه، تعرف ليه؟ يعني مثلا لو جابوا لك كده انتوا بتحبوا ايه، الرومي، مش هتشوفوه في الاعتكاف ان شاء الله. ابشروا يعني. لو مثلا جابوا لك مثلا اكله بتحبها قوي، فانت لا تقول لي بقى لا تلت ولا تلتين ولا ثلاثه، يا عم الشيخ كل اضرب تلته بقى، طب ايه، سيب العلم الشرع على جنب دلوقتي، اوركني واصدر نفسك. وبعدين ايه، تلاقي كل الاخوه حافظين ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما راح لابي الهيثم بن التيهان فاستعذب لهم ماء واتى بشاة فاكلوا حتى امتلأت بطونهم، تلاقي حافظ الحديث ده كويس قوي. لكن حديث التلت والتلت والتلت ما حتى لو حد قاله لهم بينساه بسرعه، مش عايز يفتكر يعني خلاص. ف لو جابوا لك مثلا اكله بتحبها تمام كده، فانت بتاكل وتدوس فبتملى بطنك لغايه، انت عارف لما يجوا يذبحوا الوز زمان في الحين يزغطوها ما اعرفش ايه كده لغايه ما الذره لما توصل لرقبتك للزور يعني، فانت هتاكل لما الاكل يوصل لهم. لا تقول لي بقى الميه والنفس يطلعوا، ما يطلعوش هم حرين. كان عندنا راجل كان بيضم رز زمان، فالمهم ايه، جه لقى مراته عامله حله محشي، كنا زمان ما بنغرفش في اطباق كده زي الاتيكيت بتاع المنصوره ده، ايوه، على الطبليه بيفردوه كده ويبرد وتاكل على طول. فصاحبنا جاي ميت من الجوع، جاب الحله فردها كل، صاحبنا جاله تخم مات، فهو جات له اغمى عليه، ففكروا انه مغمى عليه، جابوا الدكتور اذن النبض قال لهم ميت. فاول ما طلع زوجته قالت ايه، يا ابو الدكتور خايب، يعني الدكتور اللي موته يعني، الدكتور مال، قال لا حرام عليك، الراجل كان حلت معك الكتم ومات، انا مالي. فالشاهد ألذ اكله بتاكلها هي اكتر اكله بتتعبك وعايز تخلص منها بسرعه، ونفسك ربنا يكرمك كده بحمام وترتاح خلاص. لكن الصدقه ما تصدقت به هو الذي بقي لك، يبقى صدق رسول الله عليه السلام بقيت كلها وذهب الذراع، لان الذراع بالضبط 3 بكتيره، ولو خدت كسفة ورع عشان يهضم بسرعة هيا تروح الحمام، مش كده، نزلت في المجاري اعزكم الله. لكن ما بقي منها، ما امضاه العبد عند ربه تبارك وتعالى. فنرجع لاصل الكلام، يعني ان الاعتكاف انا لازم اخش النهاردة الاعتكاف، عندي جملة من الاهداف لازم احققها، رأس هذه الاهداف إن أنا أفوز بعتق رقبتي من النار، وبأن يغفر الله عز وجل لي ذنبي، ثم أستفيد ما أستطيع أن أحصله من علم شرعي. النهاردة سمعنا درس الأخونا الشيخ إبراهيم، المغرب أنا هقول لكم في التراويح، أخونا حازم، يعني كن حريص على مجالس العلم أيا ما كان المتكلم، لن تعدم خيرا ولو أقل شيء. لو اللي بتكلم مثلا زي كده وما قالش ولا كلمة تنفع، أقل حاجة هتستفيدها إنك هتقوم هم القوم لا يشقى بهم جلسه، يا يعني مش عايز تسمع عاطف كلامه مش عاجبك وتقيل على قلبك، اقعد خد بركة مجلس العلم وخلصت خلاص، مش هتستفيد المسألة دي. ده اللي جاي ملوش حاجة أصلا في المجلس، جاي لمصلحة بعيدة خالص، وقعد بينال هذه المغفرة، مباهاة الله عز وجل الملائكة بنا، ثم المغفرة، مغفرة الذنوب كفى بها، ولن تعلم خيرا من المتحدث أن تتعلم معلومة، آية من كتاب الله، حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حكمة من كلام العلماء. النهاردة سمعنا قصة ما أبلغها، قصة الشقيق وحاتم الأصم، هذه قصة بليغة جدا تدور على ألسنة أهل الزهد والورع دائما في كتبهم. فنستفيد هذه المسائل، فيبقى لازم عندك جملة من الأهداف لازم تحصلها. لكن كلام في الفاضي وبتاع مشاحنات. يعني النهاردة الفجر أنا زعلت جدا، أنا ما أعرفش مين اللي اختلفوا مع بعض يعني وحس علة لا يليق أبدا بنا ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل إن نختلف مع بعض، صوتنا يعلى أنا عايز أخش ولا أنت تخش هات ما جبتش، الكلام ده كله ملوش لازمة. المفروض يبقى عندنا سعة صدر ونوسع لبعض والتراحم يكون بيننا، وحتى لو أنا ما عرفكش وأنت ما تعرفنيش يقينا أنا ليه طباع أنت ما تعرفهاش وأنت ليك طباع أنا ما عرفهاش، وفي اختلاف في العادات والتقاليد، لكن لازم نتطاوع لبعض، لازم نلين لبعض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لينوا في أيدي إخوانكم. لين يعني أنت في الأصل ما أنتش كده، بس هرغم نفسي وألين لأخي وأحقق من نفسي ومن أخي قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على الكافرين، لا ما قالش كده القرآن، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. علماء التفسير والبلاغة قالوا أن الله تبارك وتعالى عد الجملة بعلى المفيدة للاستعلاء، يعني أنا هحط رقبتي على الأرض وأخوي يحط رجله علي وأقول له أنت أخي وأتراحم أنا وهو، هو ده معنى الزلة. فالمسلم زليل لإخوانه عزيز على أعداء الله عز وجل. ما نعملش العكس بقى، ازاي ده كلمني وحش ده مش عارف يبصلي بصلة مش لازمة ده انا هقطع رقبته، هذا لا يكون بين المسلمين، انما التراحم لابد ان يكون بيننا. فهو ده اللي احنا نبغيه من اعتكافنا حتى نستفيد منه ونخرج ان شاء الله بثمرة مرجوة تنفعنا فيما بعد رمضان. انا دائما بقول رمضان مش هو الهدف، لان انت عارف رمضان ربنا مريحنا اصلا، عدونا رمى في النار فالمشكلة ارتحت خالص، انت مزاجك حلو، وكلنا بنشعر بالمسألة دي. انت تساق الى الطاعة في رمضان من غير ما عناء، مش كده؟ يقينا في رمضان كلنا كبرنا وصغيرنا علمنا وعمنا كل الناس كده بنعمل اعمال الهدى من صلاة من صيام من حرص على صلاة جماعة من كذا من كذا بمنتهى السهولة واليسر، تحس ان انت مفيش مقاومة. لكن قبل رمضان بتحس ان انت بتجاهد نفسك زي واحد ايه طالع مطلع بعربية وعمال يدوس بنزين وتجعر وتطلع دخان من ورا لان المكنة مش قادرة تقاوم المطلع، لكن في رمضان بتحس بمنتهى السلاسة، ارض مستوية وانت ماشي بمنتهى الهدوء باقل مجهود من دس البنزين العربية تنش، هو ده اللي بنشعره في رمضان. فرمضان اصلا مفيش مشكلة لان انت كلنا بنأدي الطاعة بيسر وسهولة، المشكلة بعد رمضان. فاحنا انت عارف رمضان ده بالظبط واحد عربته فرد من بنزين ومسافر اسكندرية فلازم يكون معاه التانك مفوله، فيوم داخل هتحط كام فول التانك خلاص يعني حط بنزين لغاية ما يقع على الارض، ليه؟ عشان هو يقف في البنزينة العربية، هو مش محتاج بنزين، هو بنزين في العربية وهو في البنزينة هو واقف، لكن هو حط البنزين ده عشان البنزين ده هينفعه في سفر طويل حوالي 200 كيلو خلاص. فاحنا بالظبط كده رمضان ده محطة، بس مش وقود بقى مش بنزين وسولر، وقود إيماني عشان أستطيع أسير بهذا الوقود الإيماني اللي أنا شحنت بو قلبي في رمضان 11 شهر بعد، لغاية ما يجي على رمضان الثاني يكون العربية التانك بدأ يفضى برضه شحنه من جديد معاه محمول ويشتغل يومين ثلاثة البطارية فضت بقوم حطه في الشحن يشحن وهكذا دواليك دواليك. هو ده المقصود. يبقى رمضان مش 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 هو منتهى الآمال ولا محط الرحال، إنما هو له ما بعده. دايما بنسمع من علمائنا ومشايخنا في المساجد في خطب ان كان الصحابة والسلف يستقبلوا رمضان 6 شهور ودعوا رمضان 6 شهور، كلام حفظناه كتير بس ما بنفهمش معنى ايه. ان حياة الصحابة كانت موقوفة برمضان، يعني كان وقود الايمان اللي سهروه في رمضان هو اللي بيحركهم طول السنة، فعايشين بهذه الروح الدافعة طيلة العام، يبدأ يضعف يضعف النور حتى يأتي رمضان القادم فيشحنون قلوبهم بالايمان مرة وهكذا. فكانت حياتهم كلها معمورة بروح الإيمان وبعبق النور الذي استقوه من رمضان، فهنأوا بحياتهم وعاشوا حياة الإيمان في ليلهم ونهارهم حلهم وترحالهم في كل وقت وحين، فأنعم الله عز وجل عليهم برضوانه. ومن رحمة الله عز وجل أن الله لم يغلق الباب وراءهم، إنما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن لازم نحقق الشرط ده اتباع ولكن بإحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهمة عالية وبتوبة صادقة وبذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.